يطيب لي أيها الأعزاء أن أزوركم في هذا الوقت لنتباحث معا في كلمة الله الثمينة والغنية. صلاتي أن تجد هذه الكلمة قلوبنا في استعداد تام لقبولها والعمل بها. انتهينا المرة الماضية من دراسة سفر الجامعة الشيق، وقد رأينا الاختبارات التي قام بها سليمان على الحياة، وربما كان هو الشخص الوحيد الذي عاش على سطح هذه الأرض وتمكن من القيام بجميع هذه الاختبارات في جميع هذه الحقول المختلفة في محاولة منه لإيجاد الحل والرضا والشبع بمعزل عن الله. وفي سفر الجامعة بأكمله كان التعبير الرئيسي هو تحت الشمس، فقد جرب سليمان الطبيعة والعلوم الطبيعية في أولى تجاربه واختباراته، ولكن هذا لم يساعد في حل مشاكل سليمان، ولن ينجح أيضا في حل مشاكلنا. وهكذا لجأ إلى الحكمة والفلسفة، ثم جرب المتعة والمادية، جرب الإيمان بالقضاء والقدر، وحاول أن يعيش عيشة أنانية بحتة، ثم تحول إلى الدين فوجده مجرد طقوس لا حقيقة، ثم حاول أن يجد الإجابة على تساؤلاته من خلال سعيه لجمع الثروة والتمتع بها، وأخيرا جرب سليمان الحياة الجيدة، حياة الأخلاقيات والمثل، فوجدها تافهة وعديمة القيمة. وفي ضوء الحقيقة التي مفادها أنه ما من شيء تحت الشمس يمكن أن يشبع قلب الإنسان، في ضوء هذه الحقيقة فإن سليمان يقول للناس: عودوا إلى الله. ينبغي عليك أن تتخذ قرارك بشأن الله بينما أنت شاب، لأن صورة الشيخوخة رهيبة جدا. صديقي، ليس هنالك حل لمشاكل الحياة تحت الشمس من الإنسان، فيسوع المسيح هو الحل الوحيد لمشاكل الحياة. والآن إلى سفر نشيد الأنشاد معا، وسنبدأ كما تعودنا بتقديم السفر. تطلعنا الآية الأولى من سفر نشيد الأنشاد على أن سليمان هو الكاتب، تقول: نشيد الأنشاد الذي لسليمان. وقد كتب سليمان أيضا سفر الأمثال وسفر الجامعة كما نعرف. هذا السفر هو في الواقع ليس قصة وإنما نشيد. نقرأ في ملوك الأول 4:32: وتكلم أي سليمان 3000 مثل، وكانت نشائده 1005. لقد كتب سليمان 3000 مثل، لكن المدهش في الأمر هو أنك إذا قمت بتعداد الأمثال الواردة في سفر الأمثال وأضفت إليها ما جاء في سفر الجامعة، فسوف تخرج بعدد أقل بكثير من 3000 مثل، وبالتالي فما لدينا لا يعد عن كونه جزءا صغيرا مما كتبه سليمان فعليا. لكن هنالك نقطتان يمكننا قولهما عن الأمثال التي لدينا الآن. أولا، الأمثال الموجودة لدينا هي أفضل ما كتب سليمان. ثانيا، ما لدينا من أمثال هو ما أراد روح الله توصيله لنا. وتقول الآية السابقة أيضا من سفر ملوك الأول: وكانت نشائده 1005. فكر في ذلك عزيزي المستمع، لقد كتب سليمان ما يزيد عن 1000 نشيد، وما من شك في أن هذا الرقم يجعل منه مؤلف قصائد، وهذا يجعله قادرا على أن يجد له مكانة بارزة في محافل المؤلفين والكتاب في أي مكان وزمان. ومن المدهش أن كلمة الله دقيقة للغاية حينما تقول بأن أناشيده كانت 1005، فهي لا تعطينا رقما تقريبيا وإنما تعطينا رقما محددا ودقيقا. وربما ما تبقى لنا من هذه الأناشيد هو تلك الأناشيد 5، فغالبية أناشيد سليمان مفقودة ولم تصل إلينا. وفي الواقع فإننا نقول عموما بأن ما لدينا هو نشيد واحد فقط. وبما أن كلمة أنشاد قد وردت بصيغة الجمع وليس المفرد، فهذا يعني بأن هذا السفر يشتمل على مجموعة من الأناشيد أو القصائد الصغيرة. وهنالك خلاف في الرأي حول عدد الأناشيد الموجودة، فالرأي القديم يقول بأنها 5، وهنالك من يقول بأنها 13. أما أنا فأرجح الرأي القديم وأتمسك به في أن عدد الأناشيد هو 5. يقول المرنم: أنا لحبيبي وحبيبي لي الراعي بين السوسن، مياه كثيرة لا تستطيع أن تطفئ المحبة، والسيول لا تغمرها. إن أعطى الإنسان كل ثروة بيته بدل المحبة تحتقر احتقارا. إن نشيد الأنشاد مكتوب بلغة شعرية رمزية، والتفسير لا الوحي هو الذي يؤدي إلى المشاكل والمعضلات. ويرى البعض بأنه ما كان ينبغي إدراج هذا السفر في الكتاب المقدس، لكنه يا صديقي موجود منذ القديم من ضمن الأسفار المقدسة القانونية، ويعد سفر النشيد أكثر سفر مهمل في الكتاب المقدس، فالقارئ الذي يبدأ بقراءة كلمة الله للمرة الأولى يحتار حينما يصل إلى هذا السفر. والمسيحي الجسدي أي غير الروحي يمكن أن يسيء فهمه وتفسيره. وفي الواقع فقد تعرض هذا السفر لإساءات كثيرة من قبل الأشخاص الذين لم يفهموه، لكن حينما احتار الرسول بطرس بسبب بعض رسائل الرسول بولس كتب يقول: كما في الرسائل كلها أيضا متكلما فيها عن هذه الأمور التي فيها أشياء عسرة الفهم يحرفها غير العلماء وغير الثابتين كباقي الكتب أيضا لهلاك أنفسهم. وأعتقد بأن هذا ينطبق أيضا على سفر نشيد الأنشاد. ويخبرنا أوريغونوس وجيروم وهما من المفسرين الأوائل بأن اليهود لم يكونوا يسمحون للشباب بقراءة هذا السفر إلا بعد أن يبلغوا سن 30، ويرجع السبب في ذلك إلى خوفهم من أن يفهم هؤلاء الشباب كلمات هذا السفر بالمعنى الشهواني وغير المحتشم والبذيء والحسي والجنسي. لكن الحقيقة هي خلاف ذلك تماما، فهذا السفر يقدم لنا صورة جميلة عن المحبة الجسدية الإنسانية القائمة بين الأزواج، وهو يقدم ردا على فئتين خاطئتين من الناس. الفئة الأولى هؤلاء الذين يؤمنون بالتنسك ويعتقدون بأنه من الخطأ أن يتزوج المرء، والفئة الثانية هي هؤلاء الذين يؤمنون بمذهب اللذة ويعتقدون بأن إشباع شهواتهم يتبوأ المكانة الأولى والأهمية الأولى في حياتهم. لكن هذا السفر يوضح تماما بأن كلا هاتين الفئتين على خطأ، فهو يؤيد حب الأزواج باعتباره شيئا رائعا وتجربة فريدة. في بعض الأحيان ينصح الواعظون الشباب بعدم استخدام نشيد الأنشاد في عظاتهم إلى أن يصبحوا مسنين، ولكن لا، فما يعنيه هذا السفر بالنسبة لي الآن هو أكثر بكثير مما كان يعنيه لي قبل سنوات مضت. فاللغة المحكمة والحية والمدهشة والجريئة في هذا السفر هي بمثابة صورة رائعة عن علاقتنا بالرب يسوع المسيح. ولا أعرف سفرا آخر يمكنه أن يقربك من الرب يسوع أكثر مما يمكن أن يفعله سفر نشيد الأنشاد. من ناحية أخرى، إذا قمت بمقارنة نشيد الأنشاد بالأشعار الشرقية الأخرى التي تنتمي لنفس الحقبة الزمنية التي كتب فيها السفر مثل بعض الشعر الفارسي، فسوف تجد بأن سفر نشيد الأنشاد مهذب ومحتشم، أما قراءة الشعر الفارسي القديم فهي أشبه بقراءة الأشعار البذيئة المعاصرة. لكن على النقيض من ذلك، كان اليهود يدعون سفر نشيد الأنشاد قدس أقداس الأسفار المقدسة، لذلك لم يكن يسمح لأي شخص بالاطلاع على مكنوناته. فهنا أنت تقف في المكان السري لله العلي، وهذا أحد الأسباب التي تجعلني مترددا في التطرق إلى هذا السفر. فالعديد من المسيحيين الجسديين وغير المسيحيين سيسيئون استعماله. أما إذا كنت شخصا مؤمنا وتسير مع الرب، وإذا كان الرب يسوع يعني لك الكثير وكنت تحبه من أعماق قلبك، فسوف يعني هذا السفر الصغير الكثير بالنسبة لك أنت أيضا. سفر نشيد الأنشاد هو سفر شعري وعملي، فهنا يتحدث الله لشعبه من خلال أناشيد شعرية تروي قصة، وينبغي علينا أن نخلع أحذيتنا من أقدامنا فيما نحن نقترب من قراءة هذا السفر النفيس، فنحن نقف على أرض مقدسة. نشيد سليمان هو كالزهرة الرقيقة الهشة التي تحتاج للمعاملة الرقيقة الناعمة. هنالك أربعة معان مختلفة وهامة موجودة في سفر نشيد الأنشاد. أولا، سفر نشيد الأنشاد يبين روعة وجمال المحبة بين الأزواج، وهنا نجد إعلانا عن قداسة العلاقة الزوجية وبأن الزواج مؤسسة أنشأها الله للإنسان. فهذا السفر الصغير يرينا ماهية الحب الحقيقي. وكان اليهود يعلمون بأن هذا السفر يكشف عن قلب الزوج الذي يشعر بالرضا والإشباع، ويكشف أيضا عن قلب الزوجة المكرسة لزوجها. وفي وقتنا الحاضر نشهد توجها قويا يدعو للحرية الجنسية التي يعتقد الكثيرون بأنها جيدة. وقد قال أحد الأشخاص الذين كانوا يؤمنون بحرية الجنس ويعيشونها أيضا، قال بأنه أدرك في النهاية بأن مثل هذه الحياة تشبه حياة الحيوانات. قال: لقد عشت لسنوات عديدة مثل الحيوان، وفي الحقيقة فإني لا أعتقد بأن الجنس في نظري ونظر أصدقائي يعني أي شيء مختلف عما يعنيه للحيوان. والجيل الجديد يتجه بقوة نحو الجنس، ونمط حياتهم لا يعد عن كونه أحد أشكال التعبير عن الجنس، لكني أعتقد بأن هؤلاء لا يعرفون إلا الشيء القليل عن الجنس، فكل ما يعرفونه عن الجنس هو ما يعرفه الحيوان. فالكلب الهائم على وجهه في الشارع يعرف القدر الذي يعرفه هؤلاء، وبالتالي هنالك شيء مفقود، وهنالك فراغ رهيب في حياة هؤلاء الناس. قد يكون لدى هذا الجيل خبرة كبيرة في مجال الجنس، لكنهم لا يعرفون الكثير عن الحب، فهم يعرفون نسخة هوليوود من الحب، أي حب الأفلام والمسلسلات، وهذا يجعلهم يعتقدون بأنهم يعرفون كل شيء عنه. يحكى أن أحد الآباء أراد أن يتحدث مع ابنه الشاب عن الجنس، وقد بقي الأب يحوم حول الموضوع، ثم قال أخيرا: بني، أود أن أتحدث معك حول بعض حقائق الحياة. فقال الابن: بالتأكيد يا أبي، ما الذي تود معرفته؟ لقد كان الابن يعرف بعض الحقائق الأولية عن الجنس، وبالتالي فقد اعتقد بأنه يعرف أكثر مما يعرف والده. وتحكي قصة أحد الأفلام أنه كانت هنالك ملكة محنكة متزوجة من 5 أزواج، وكانت ضليعة في الجنس، أما الحب فلم تكن تعرف عنه شيئا، وأخيرا عمدت إلى الانتحار. كذلك فإن قراءة الروايات والمسرحيات المعاصرة يشبه التجوال في أنفاق المجاري في باريس، فهنالك تضارب هائل بين أفكار هذا الجيل وبين روعة الحب بين الأزواج كما هو موصوف في سفر نشيد الأنشاد. ثانيا، هذا السفر الصغير يبين محبة الله لشعبه القديم، وهذه ليست فكرة جديدة ترد في هذا السفر فقط، فقد وردت في أسفار الأنبياء أيضا، وسفر هوشع مثلا يرتكز على هذه الفكرة، فقد جرى تشبيه عبادة الأوثان في إسرائيل بالخيانة الزوجية باعتبارها أعظم خطية في العالم بحسب سفر هوشع. وقد قام الكتبة ومعلمو اليهود دوما بتقديم هذين التفسيرين لهذا السفر، وقد قبلت الكنيسة بهذين التفسيرين، لكن يوجد أيضا تفسيران آخران وضعتهما الكنيسة. ثالثا، نشيد الأنشاد هو صورة عن المسيح والكنيسة، فالكنيسة هي عروس المسيح، وهذا رمز شائع ومألوف في العهد الجديد. لكن في هذا السفر يستخدم الله صورة العاطفة الإنسانية من أجل توصيل محبته العظيمة إلى عقولنا البليدة وقلوبنا المتحجرة ومشاعرنا المشوهة وإرادتنا الضعيفة. إنه يستخدم أفضل مشاعر الحب الإنساني لكي يجعلنا ندرك روعة المحبة التي يكنها لنا، وبالتالي يمكن لهذا السفر أن يقودك إلى علاقة رائعة مع الرب يسوع لم تختبر مثلها من قبل. صديقي، ما تحتاج إليه اليوم هو المعرفة بكلمة الله وتكوين علاقة شخصية مع الرب يسوع، وأخشى أن عددا قليلا منا فقط لديهم مثل هذه العلاقة مع الرب في وقتنا الحاضر. التفسير الرابع أو المعنى الرابع لسفر نشيد الأنشاد هو أنه يصف الشركة بين المسيح والفرد المؤمن، فهو يصور محبة المسيح للفرد وشركة النفس مع المسيح. وقد اختبر العديد من القديسين هذه الشركة مع الله على مر السنين، فقد كان بإمكان الرسول بولس أن يقول: ابن الله الذي أحبني وأسلم نفسه لأجلي، كما كان بإمكان صموئيل راذرفورد أن يقضي الليل طوله في الصلاة، وكانت زوجته تفتقده في الليل فتنهض باحثة عنه، وحتى في الليالي الباردة جدا كانت تجده جاثيا على ركبتيه يصلي، وكانت تحضر معطفه الثقيل وتلفه حول كتفيه لكي يدفأ. كما أن رجالا من أمثال مودي ومكشين قد وصلوا إلى علاقة حقيقية وشخصية مع الرب يسوع، وهذه ليست تجربة ثانوية كما يحلو للبعض أن يسميها، بل إنها أكثر من مجرد اختبار أو تجربة. إنها علاقة شخصية مع يسوع المسيح يرى الشخص من خلالها روعته ومجده، ونحن بحاجة للوصول إلى مثل هذه العلاقة الرائعة به، بحيث يمكننا أن نقول فعليا بأننا نحبه لأنه هو أحبنا أولا، وأن الولوج إلى هذا السفر الصغير يشبه فتح قارورة الطيب التي كانت بين يدي مريم. وأنا على يقين بأن رائحة الطيب التي ستنبعث من هذا السفر النفيس ستملأ حياتنا وتمتد لتنعش من هم حولنا أيضا. الناس مخدوعون في وقتنا الحاضر، فهم يشعرون بأن عيش الحياة المسيحية يشبه اتباع تعليمات تركيب لعبة ما، فتعليمات تركيب سيارة صغيرة أو بيت صغير تقول إنه ينبغي عليك تناول القطعة ألف وتركيبها مع القطعة دال، ثم تناول القطعة جيم ووضعها بينهما. وأود أن أقول لك عزيزي المستمع بأن بعض هذه التعليمات صعب ومعقد، والبعض يعتقد بأن الحياة المسيحية شبيهة بذلك، كما أن لديهم انطباعا بأنه إذا تمكن المرء من تحصيل بعض المعلومات في علم النفس ومسحة من الإدراك وقدر معقول من فن التسويق والقليل من آيات الكتاب المقدس كطبقة من السكر على جميع المكونات السابقة، بكل هذا سوف يخرجون بوصفة ناجحة لكي يعيشوا الحياة المسيحية. لكن اسمح لي يا صديقي أن أقول لك بأن الشيء الذي نحن بحاجة إليه هو العلاقة الشخصية مع يسوع. نحن بحاجة للعواطف الملتهبة من نحوه، فالرب ليس مسرورا بهذا البرود وهذا الفتور المتفشي في الكنائس في وقتنا الحاضر بين أوساط من يدعون مسيحيين مكرسين. فالكثير من الناس الذين يطلق عليهم لقب مسيحيين مكرسين هم في واقع الأمر باردون كالجليد، كما أن البعض منهم غير ودودين ومتعجرفين في سلوكهم. أما الشيء الذي نحن بحاجة إليه حقا فهو الحب والشغف الحقيقي الملتهب لشخص الرب يسوع المسيح. سوف يخاطبك هذا السفر الصغير بشكل شخصي، وهو ليس مناسبا لأذن الشخص غير المخلص، وإنما للشخص الذي له علاقة شخصية بالرب يسوع المسيح. وبما أن نشيد الأنشاد هو عبارة عن مجموعة من المشاهد في مسرحية لا ترد أحداثها بحسب التسلسل الزمني، فلن أحاول أن أضع مخططا لهذا السفر. فالأسلوب الذي نجده في سفر نشيد الأنشاد هو أسلوب المجاوبة الصوتية، حيث تقوم إحدى الشخصيات بالحديث ثم تليها شخصية أخرى بالرد. ولدينا هنا عدة شخصيات، هنالك العروس وهي فتاة شونمية وبنات أورشليم، والعريس وعائلة الفتاة الشونمية المكونة من الأب وهو ميت، والأم وأختان وأخان أو أكثر. انبثقت إحدى التفسير المقدمة للقصة الواردة في سفر نشيد الأنشاد عن المدارس العقلانية الألمانية في القرن 19، ومن هذه المدارس زحفت حركات التحرر أو الليبرالية إلى الكنيسة. وفي الواقع فإن الليبرالية تعني ببساطة عدم الإيمان، وقد حاول هؤلاء تفسير القصة على أن هذه الفتاة الشونمية قد اختطفت على يد سليمان، وفي البداية لم تكن راغبة في الذهاب معه، ثم أخيرا فعلت ذلك. أما بالنسبة لأولاد الله الذين يرون في هذا السفر تصويرا للعلاقة الرائعة التي تربط المسيح بالكنيسة، فإنهم يعتبرون هذا التفسير بغيضا وكريها. كما أن رجال الله الأتقياء من أمثال راذرفورد ومكشين ومودي الذي كان هذا السفر هو سفرهم المفضل فلم يكونوا يقبلون بمثل هذا التفسير. وقد كان هذا أيضا حال دكتور هاري آيرونسايد الذي لم يستسغ هذا التفسير، فما كان منه إلا أن جث على ركبتيه وطلب التفسير الصحيح من الرب. وغالبية ما سأقوله لاحقا سيعتمد على تفسير دكتور آيرونسايد. تواعد معي في الحلقة المقبلة لنتأمل أكثر في سفر نشيد الأنشاد الشيق. إلى اللقاء، والرب معك.